ذكره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. كتاب شرح الكتاب العطائية أبي محمد علي بن عبد الله باراسي لأنقال رضي الله عنكم. ومن المقامات علم القبض والبسط، والتحقق بصفات العبودية، التخلق بأخلاق الربوبية، وتبين مقامات العلماء. فهذه العلوم والمقامات والأحوال بعض ما أورده أبو طالب المكي رضي الله عنه أنها من صفات العلماء، تذاكرها وتعاهدها بين علماء السلف. فإذا نظرت في أحوال
تذاكرها وتعاهدها، نعم، تذاكرها وتعاهدها بين علماء السلف.
فإذا نظرت في أحوال هؤلاء من يدعي العلم في هذه الأزمان، تبين لك إفلاسهم عن العلم وما هم عليه من التهاوش في الآراء والعمل بموافقة الهوى وطلب سحت الدنيا بأي وجه، يتأملونها كما كان غيرهم من العلماء المحققين يتأملون ما يقربهم من المولى ويحصل لهم عنده عظيم الزلفى. عرفت ذهاب الدين وخمود أنوار اليقين في أهل زمانك، وعرفت أن من عرف صفات العلماء والسير على سيرهم غريب يتنفس تنفس السعداء لكثرة ظهور الأهواء وانتصار الأعداء واندراس العلم وأهله. فمن كانت الشهوات غاية مطلبه والهوى قائده والدنيا وجهته فما أبعده عن العلماء وما أسمج هذا الاسم عليه. فكيف يكون من ورثة الأنبياء من باين صفاتهم التي من جملتها المثابرة على الطاعات والتخلق بالرحمة على سائر المخلوقات وخفض الجناح لأهل الإيمان والشدة في الدين والتنزه عن المترفين واللطف بالمساكين وإرشاد الضالين ونصيحة الكافة والخاصة وعدم الفظاظة والغلظة وإيثار الآخرة على الدنيا وطلب اللحوق بالرفيق الأعلى إلى ما لا يحصر من مكارم الأخلاق؟ فكيف يدعي الوراثة من لم يتخلق بخلق هذه بل على الضد منها، وتعبيره بمعية الخشية؟ إذ المعية تستغرق جميع الأحوال والقوى الظاهرة والباطنة وكل حركة وسكون حتى يظهر لمن نظرهم أثره على ظاهر الشخص، فلا يراه امرأ إلا وتغشاه الخشية وتعتريه الهيبة والسكينة وتغمر من حضرهم الرحمة وتعمه النعمة. هذا شاهدهم في ظاهر الحس، في الأعين الحسية والمظاهر الخلقية. فهذه دلالات العلماء بالله العارفين والربانيين الذين تغنت أرجاء الوجود بوجودهم طربا وجليت إليهم حور المعارف أترابا عربا. فهذه بعض غبرة من صفات العلماء ظهرت في عاصف القدر فألقتها على ذرة من ذرات الفؤاد، فأفصحت بتحميد وتمجيد الجواد بما وهبها من لطف الوداد، وعلى وراء اللفظ وعاد مما كاد أو يكاد زيتها يضيء من غير إيجاد. فنسأل الله تحقيق ذلك وأن يفيض علينا من الإمداد فوق المراد، إنه كريم جواد.
آمين.
ولي في ذلك العلم من حيث كون العلم مكرمة بخشية الله ذاك العز والشرف، والشرف معية لا تفارق صرف مرحمة، يدري لذا كل من بحره اغترف. فترتيب المؤلف رضي الله عنه هذا في فضل العلم، فتبين ما هو العلم أولا الذي يستحق أن يسمى علما، ثم صفة العلم النافع وصفه بمقارنة الخشية، ثم أخذ في بيان أحوال العلماء وانقسام العلم بحسب من اتصف إلى ما هو لك وما هو عليك. فقال بعد أن عرفك أن العلم تقارنه وتلازمه الخشية، فقال العلم من حيث ما هو
علم، لا العلم إن قارنته الخشية فلك،
العلم إن قارنته الخشية فلك
وإلا فعليك. موضوع هذين الحكمتين الإمام هو الذي الموضوع الذي يأتيكم في الفصل الذي بدأنا فيه من الوصية من هدية الصديق، نفس الموضوع ونفس المعاني. يقول العلم ما نفع، العلم ما كانت الخشية معه، العلم النافع الذي يزيد من خشيتك بالله ويزيد معرفتك من خشيتك من الله ومعرفتك بالله تبارك وتعالى، وينجي قلبك عن الشوائب ويرفعك في مراتب القرب من الحق. هذا العلم النافع الذي على مظاهره الخشية فيما سمعت في قول ربك جل جلاله إنما يخشى الله من عباده العلماء، اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وذكر عن أبي طالب المكي ما ذكر من أحوال العلماء وما كانوا عليه في القرون الأولى، وعندهم علوم الحلال والحرام والورع في المكاسب والإخلاص وعلم بآفات النفوس وما يفسد الأعمال والعلم بالفروق بين نفاق القلب ونفاق النفس وشؤون الشهوات وكيفية تجنب مضراتها وآفاتها وعلم الخواطر ومعاني الإيمان واليقين ومعاني القبض والبسط والتحقق بصفات العبودية. كل هذا كان متداول بين أهل العلم وكانوا يوصفون أهله. قال فإذا تأملت هذا علمت أن العلماء في زماننا من له لسان وإلى راد اسمه بالعلم مكان عند السلطان وإلى كسب هذه الأموال وإلى شهرة وما إلى ذلك، علمت أنهم ليسوا بأهل العلم ولا من أهل العلم، وما معهم إلا صور ومظاهر لا إله إلا الله. ويقول هكذا عن أزمانهم، هذا من قبل قريب 400 سنة، فكيف بما جاء بعد ذلك؟ الله يحيي حقائق العلم في أمة النبي محمد، الله يشرق أنوار العلم في قلوب أمة النبي محمد، ويكثر فينا علم الخشية الذي به نرقى مراق القرب من ربنا ونسعد عند لقائه ونحوز به السعادة في الدارين. يقول لا إله إلا الله من كانت الشهوات غاية مطلبه والهوى قائده والدنيا وجهته فما بعد عن العلماء. وما أسمج هذا الاسم، يقول العالم هذا وصف سمج ما ينطبق عليه ولا يصح أن يقال مثل هذا عالم. لا إله إلا الله، العالم من اتقى الله وخشيه، العالم من أناب إلى الرحمن، العالم من هذبه العلم حتى نزع منه شوائب الغل والرياء والحسد والكبر والغرور وصار قصده الله ومراده الله، كما قال طلبنا العلم لغير لا فأبى ما رضي إلا أن يكون لله جل جلاله وتعالى في علاه. قال كيف يكون من ورثة الأنبياء من باين خالف صفاتهم؟ كيف يكون وارثهم مخالف لصفاتهم؟ هذا يعقل؟ قال من جملتها المثابرة على الطاعات والتخلق بالرحمة على سائر المخلوقات، خفض الجناح لأهل الإيمان، قال الله لسيدهم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الله أكبر، اتبعك من المؤمنين. وقال وإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، بريء مما تعملون، قالوا من لطف الله ورحمته. يقول له ما قالوا قل له إني بريء منكم، ما قال فقل إني بريء منكم، قال إني بريء مما تعملون، أي بريء من ذا العمل. قالوا تبرأ منهم، تبرأ الحق منهم ومن لهم. قال إني بريء مما تعملون. بعدين أنت توبون ولا قبلة الشفاعة، الشفاعة فيكم إلا خذوا نصيبكم وجزاكم، قل إني بريء مما تعملون. قال هذا مسالك، لا مسالك العلماء، خفض الجناح لأهل الإيمان، شدة في الدين في موضعها، موقفها بأن لا يرضى بإهمال شيء من أمر الدين ولا بالتساهل بالسنة فضلا عن الفرائض والواجبات. الله أكبر. والتنزه عن المترفين، البعد عن أوصاف ومسالك أهل الترف والغفلة واللطب بالمساكين وإرشاد الضالين، هذه أوصاف الأنبياء وأوصاف العلماء من بعد. قال من خالفهم في هذه الأوصاف يمكن يكون من ورثة الأنبياء؟ ممكن يكون عالم؟ ما هو عالم. ومن لم يخف ليس بعالم ولا بإمام. علامة العلم الخوف، كل عليم يخاف من الله، من لا يخاف من الله لا هو عالم ولا هو إمام ولا حوله من العلم شيء، معه كلمات في الكمبيوتر كمهم مليون مرة. في الشريحة كما دي أحسن من المعلومات حقه كل هذه وتنفعه. وقال الله واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا بل عن بن بعورة فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها لكنه خلد الأرض أراد الشهوات واتبع هواه فمثله كمثل كلب إن تحمل عيلته وتتركه يلا ذلك مثل قوم الذين كذبوا بآياتنا نزل من العلم إلى المكذبين مثل الكلب شبهه بالكلب دائم يلهث التحمل فإن وعطوه وإن لم تعظه كل سواء الكلب إن تحمل عيلته وتتركه له له في الهث حقه وهذا ما ينتفع بشيء خلاص. وضرب المثل في بالحمار في الآية الأخرى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم ما قاموا بحق العلم بالتوراة كمثل الحمار يحمله كتب فوق الحمار يرجع ايش هذا الحمار يرجع عالمه هل يرجع هذا الحمار عالم شوفوا حامل كمين كتاب كتب ثمينة الكتاب حمار يحمل كتب ما يرجع عالم ولا شيء الكتب كتب الحمار حمار له وهذا الذي تعلم العلوم ولا قام بحقها مثل الحمار يحمل أسفارا بيس مثل قوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لا إله إلا الله المعية تستغرق جميع الأحوال فالعلم ما قارنه الخشية. قال هذه دلالات العلماء بالله العارفين والربين الذين تغنت أرجاء الوجود بوجودهم طرابا وجليت إليهم حور المعارف. حور المعارف شبه المعاني في المعرفة بالحور العين أترابا يعني متساوية في الرفعة والقدر. عندنا إذا ارتفع القدر شيء يقولون كل واحدة أكبر من الثانية كل واحدة أكبر من أختها أقول هذا الأتراب كل واحد من المعارف عظيم. أترابا عربة متحببات المحببات وسبب المحبة. قال فهذه بعض أثر غبرة يعني أثر من صفات العلماء أو عبرة من صفات العلماء في كما في ظهرت في عاصف القدر أو في عاصف العبر كذلك هذه العبرة فألقتها على ذرة من ذرات الفؤاد فأفصحت بتحميد وتمجيد الملك الجواد جل جلاله بما وهبها من لطف الوداد وعلى وراء ذلك اللفظ وعاد مما كاد أو يكاد زيتها يضيء من غير إيقاد. اللهم أفض علينا من الإمداد فوق المراد يا كريم يا جواد. قرأ بعد
العلم من حيث ما هو علم عام ويطلق ويتخصص ويتقيد إلى مهمول ومذموم ونافع وضار وهو من حيث تعلقه ونسبته إلى الجناب الإلهي الشريف وهو عام صفة المعاني كالكلام. فمن حيث نسبته علم الحق الجائز لهم وقد عرفت ما هم عليه من التفاوت وانقسام إلى ما يحمد شرعا فكذلك المنسوب إليهم ولمحمود شرعا علامة دالة وهي الخشية التي يشمل صفات النفوس والقلوب والأرواح. فالخشية تعم وتحتوي على مراتب القلوب وأحوال النفوس فهي عام من الخوف وهي التي اتصف بها صحيب حيث نعته صلى الله عليه وسلم ونوه بمقامه فقال نعم الأب صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. وذاك لما عنده من عظم الإجلال لجناب الله ووفور خشية إذ لو لم يخف لأجل جناب الإلهي عن الإنسان. والخشية من صفات علماء الآخرة الذين يدعون عظماء في ملكوت السماء وقد سماها داود صلى الله على نبينا وعليه وسلم باسم العلم فقال ذلك بأنك جعلت علم الخشية. والعلم إذا قرأت الخشية كان صاحبه من الله قريبا وله حبيبا ومن كان كذلك كان علم له لأنه صار في كنا في ولايته وحرز عنايته فكان له. ومن لم يتصف في علم الخشية فيجترئ لا محالة على محارم الله ويخشى عباد الله ويستهين بأوامر الله ويهين أولياء الله ويستخف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأثر الهوى والدنيا على محاب الله ويمره ويدخل ويعجب ويفخر إلى ما لا نهاية له من المعاصي الظاهرة والباطنة فيكون مقيتا عند الله في الدنيا وأخراه لأن أفعاله تخالف أقواله وحاله يخالف علم الذي به يتشرف وإليه ينتمي. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فيأمر الناس ويترك نفسه، ويذكر الناس وينسى. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فإذا كان كذلك كان علم لا محالة عليه عائدا بالضرورة. فويل للجاهل حيث لم يتعلم مرة، وويل للعالم حيث لم يأمن بما علم ألف مرة.
ألف مرة هكذا. فالعلم في علم عام، وقال يطلق ويتخصص ويتقيد إلى محمود ومذموم ونافع وضار. قال ثم من حيث نسبته إلى الجناب الإلهي فهو علم شريف من عم صفات المعاني من علم التوحيد، ومن حيث نسبته علم الحق الجائز لهم، وقد عرفت ما هم عليه من التفاوت وانقسامهم إلى من يحمد شرعا فكذلك المنسوب إليهم. للمحمود شرعا علامة دالة وهي الخشية، قال والخشية أعم من الخوف، والخشية مصدر شانها الإجلال والتعظيم لصاحبها لمن يخشى منه، ولو لم يخفوا فأنت إذن يتوقر بعض أهل الصلاح والدين، ما تخاف منه لا بيسبك ولا بيذيك ولا بيظلمك ولا بيخدعك، ولكنك تهابه تخشاه، وهذه خشية فوق مجرد الخوف. ولهذا ذكر فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا صهيب، قل نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي، قال إنه لو لم يخف أن يعذبه الله ولا أن يدخله النار ولا أن يغضب عليه، مع ذلك فعنده من معرفته بالله تبارك وتعالى ما يجل عن أن يخالفه، ولو أيقن أنه ما بيعذبه لكن يهابه ويعظمه سبحانه وتعالى، عنده من معرفة الله ما يحجزه عن المعاصي وعن الذنوب. لا إله إلا الله لو لم يقبل هذا اعتباره، فكيف وعنده الخوف وعنده الخشية؟ فعلم ما عنده من عظم الإجلال لجناب الله وفور الخشية. لو لم يخف لأجل الجناب الإلهي عن العصيان. ونقل أن النبي داود يقول ذلك بأنك يقول حتى جعلت العلم خشيتك، وهكذا لما وما كنا إذن في طلب العلم عند الله حبيب زين، ومعنا بعض الطلاب وفاء، وكان واحد ما يستوعب المسائل كثير من مجاله، ولكنه كان صاحب تقوى وسلوك، فكان يقول بعض ماذا عنده رأس الحكمة، رأس الحكمة مخافة الله، عنده رأس العلم، وإما جاء المسائل لكن عنده رأس العلم، وهو كذلك رأس الحكمة مخافة الله، والعلم خشية كله يعرب بذاك أهله. وإذا قارنته الخشية كان قريبا من الله وحبيبا لله تبارك وتعالى. سواء فحفظ من الاستخفاف بالسنة فضلا عن الفرائض، صار معظما لأمر الله وقائما بأمر الله كما يحب جل جلاله وتعالى في علاه. أما من استخف وبعد ولم يقم بالأمر فكبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فيصير العلم عليه، العلم وإن قارنته الخشية فلك، يعني فهو لك، وإلا فعليك، هذا علم عليك ما هو لك، إذا لم تقارنه الخشية ليس لك ولكنه عليك، يصير حجة عليك بعده.
قال رضي الله عنه: والعلماء عالم قلب دون لسان، وعالم لسان دون قلب، وعالم قلب ولسان، وجاهل لسان أغلف قلب. فانقسم الأمر إلى أربعة أقسام: اثنان محمودان واثنان مذمومان. والمحمودان أيضا قسم أعلى من الآخر، والمذمومان قسم أدنى من الآخر. فمثال العالم بالقلب دون اللسان كالفارس البصير على مركوب أعمى فهو يهديه لا محالة ومثال عالم لسان دون القلب كالفرس البصير والراكب الأعمى فيرديه لا محالة أو يتردى عنه ومثال عالم لسان والقلب كراكب بصير وجواد بصير فهذا يكون لقدم النبوة وارثا وبلسان رسالة ناطقا وهو في الكواكب السماوية شمس وفي الأعمال ظاهرات ذاته ثابتة لا يطفئها مطر ولا ريح فهو في نفسه مضيء ولغيره هاد ترفع به النوائب وتكفى به الجوائب والمصائب والعلماء ربيع الخلق إذا كانوا كذلك كما قال بعضهم في وصفهم ما يراهم الغني إلا ويسره أن يكون فقيرا ولا يراهم الصحيح إلا ويسره أن يكون مريضا أو كما قال وكان أبناء الدنيا في مجلس سفيان أقل الخلق مقاما وصفات العلماء وفضائلهم لا تحصى عددا لكثرة مناقبهم وعظيم فضائلهم منه ما يروى في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم وفضل العالم كفضل القمر على الكواكب أو كما قال ولعالم أشد على الشيطان من ألف عابد فكل ما ورد من الأخبار وحكي من الآثار في فضائل العلم إنما هو ما قرنته الخشية وما روي من تفضيل العلماء إنما يراد بهم العلماء بالله وبأوامر الله وأما ما ورد من الذم فليس هو إلا على من اتصف بما اتصف به علماء السوء من الصفات المذمومة والأخلاق الملومة فالذم ليس على العلماء من حيث العلم بل من حيث مخالطتهم إياه من الرغبة في الدنيا وجمع خطامها والجدل والممارة وحب الجاه المذموم فالعلم هو الذي نبه على قبح هذه الأحوال فلا يذم العلم ذو عقل من حيث كونه علما إلا ما نص على ذمه كعلم السحر والنجوم والشعبذة وكل علم يتوصل به إلى منهي فلولا العلم لم يعرب قبح القبيح ولم يتبين الحسن
بعد
الله عنكم وعن أبيكم والعلم من حيث انقسامه لا نظري وعقلي مسموع ومطبوع فالمطبوع يسمى عقلا والمسموع يسمى نقلا ولم ينتفع بواحد دون الآخر وقد وصف الله العلماء بالزهد وإيثار الآخرة على الدنيا فقال تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا فشعار العلماء بالله الخشية ولباسهم العمل الصالح والعلم وسيلة إلى العمل به فإن استعمله فيما أمر واجتنب ما نهى كان له وإن لم يعمل به ولم يستعمله في مقتضى ما هو مطلوب من العلم ائتمارا وانتهاءا كان عليه ومن مقتضى العمل أن يكون العالم مسارعا إلى الخيرات حريصا على اقتناص الخيرات يتحرى إذا هجم الجهال ويزهد إذا رغبت البطال وينتهي إذا اقتحم الضلال ينزجر السفهاء بسماع ذكره وينتفع الطالب بصائب أمره أفعالا أكثر من أمره مقالا يصون عن الدنيا جانبه ويحمي عن السفهاء حاجته لا يبتذل في طلب الأعراض والحظوظ فيكون سببا لاستهانة العلم في أعين الخلق فيحرمون نفعه والعالم يستغني بعلمه عن دنيا الراغبين ويفتقر إلى إفادته الطالبين لا يتعلم مسألة إلا لينال بها قربة ولا يعلم حكمة إلا وينال بها درجة وذلك ثمرة حسن النية في طلب العلم فمن طلب العلم على نية نال ما نوى فإن كان نيته في طلب لله كان من العلماء بالله وإن كان نيته التفقه في دين الله ليعرف أمر الله كان من علماء الآخرة وإن كانت نيته طلب المنزلة ونيل الحظ من الدنيا ورفعة الصيت والمنصب ومزاحمة أرباب الولايات في القضايا والأحكام والظهور على الأقران والاستطالة على الإخوان وغير ذلك من المطالب الدنيوية والمآرب الهوائية فلا يخفى قبح مقصده وخسة مطلبه عند ذوي القلوب السالمة من الهوى وأما نفوس الجهال المغرورين والحمقى فلا جرم أنها ترى ذلك من أجل المراتب فلا جرم أنها ترى ذلك من أجل المراتب وأحسن المطالب
فلا عبرة بهم عند أهل الحق، وأكثر من يكون لديهم معظما من نال
عظمًا
وأكثر من يكون لديهم معظما من نال عليهم المنزل فيما هم بصدده من الحظوظ الدنيوية، فهو أي من طلب العلم على هذا القصد أشد غرورا من الجهال، لأنه يرى له المنزلة في الدنيا فيخيل إليه أن له في الآخرة الزلفى، فيزداد من حمقه وجهله وغروره، ويروج على العموم حسن مقامه، ويدعو غمار الخلق، ويلقي إليهم من تزويره وتغريره أن ذلك فيه نجاتهم عند الله في الأخرى، فيزدادون له تعظيما وتوقيرا، وتسري إليهم رذائل أخلاقه وقبائح أحواله من حيث لا يدرون إلا وقد أصيبوا بما أصاب وهلم جرا، ينتهي من واحد إلى واحد، ويكون من أئمة الضلال مسموعا بسمت الدجال موسوما بسمت الدجال في
بسمة الدجال
موسوما بسمة الدجال في الإضلال. قال صلى الله عليه وسلم: أنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال علماء السوء.
عليه قال صلى الله عليه وسلم يقول: الله 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 الله، صفات العلماء فضلهم لا تحصى، وردت فيها آيات وأحاديث كثيرة، قال لك أن كلها على العلم المقرون بالخشية والعلماء الذين يريدون أمر الله ورسوله، يريد العلماء بالله وبأوامر الله جل جلاله وتعالى في علاه. قال: وما ورد من الذم فهو على من اتصب بصفات علماء السوء، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالذم ليس على نفس العلماء ولا على نفس العلم أبدا، ما هناك علم هو حقيقة علم يذم، ما يتأتى، ولكن يذم صاحبه من حيث انحرافه وعدم عمله بمقتضاه ومخالفته لأصله، من هنا جاء الذم لهذا الإنسان الحامل لهذه الأوصاف السيئة. قال: وأما العلم من حيث كون العلم لا يذم إلا ما ورد الشرع بذم، مثل علم السحر، علم النجوم، وعلم الشعبذة، فهذا مذموم في حد هذا العلم مذموم ويرد، ولكن ما عدا ذلك فالعلم محمود على كل حال في حد ذاته، ولكنه بماذا يستعمل وكيف يستعمل وكيف وبماذا يتصف صاحبه، هنا يكون الحكم على صاحبه لا على نفس العلم. وقال: والعلم بعد ذلك النظري وعقلي، مسموع ومطبوع، المطبوع يسمى عقل والمسموع يسمى نقل. ووصف الله العلماء بالزهد وإيثار الآخرة، قال تعالى: فخرج على قوم في زينته، يعني قارون، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون ذو حظ عظيم. فبين الله أن هذا من ضار أهل إرادة الدنيا، فهم غافلون عن الحقيقة ويرون الحظ العظيم في هذا. وقال: الذين تعلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن، من آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. والنتيجة النهاية: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان لهم من فئة ينصرونهم من دون الله، وما كان من المنتصرين، هو الكنوز حقه وما معهم من المال، ما عاد نفعوا شيء. وأصبح الذين تمنوا مكانه بأمس يقول بيك أن الله يبصرزق المشاو من أبد يقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، وفي قراءة لخسف بنا، وكأنه لا يفلح الكافرون. لا إله إلا الله. والناس هكذا أمام مظاهر زخرف الحياة الدنيا القسمين، هذا في كل وقت، من يقول يا ليتنا مثل موت قارون، في زماننا الناس يقولون يا ليتنا مثل موت قارون، وفي زماننا الناس يقولون ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قال: فالشعار العلماء بلا الخشية، ولباسهم العمل الصالح، والعلم وسيلة إلى العمل، فإن استعملوا فيما أمر يتنب ما نهى كان له. وهكذا. ومن مقتضى العمل أن يكون مسارعا للخيرات، حريصا على اقتناص الخيرات. من المسارعون للخيرات؟ قال الله: إن الذين هم خشية ربهم مشفقون، الذين بآية ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في هؤلاء المسارعين في الخيرات. اللهم اجعلنا منهم وألحقنا بهم.
قل لطلابنا هبت نسيم البشارة يا نهل صافا يا فوز أهل الطهارة. قل لطلابنا هبت نسيم البشارة يا نهل صافا يا فوز أهل الطهارة. قد أتت يا حبة من حبيبي إشارة ورعاني ولي ومساس العمارة لا بجهدي ولا حيلة ولا بالمهارة. خذ حقايق ولا لي غير محض السفارة. من قصد واجه ربي قد ظفر بالإمارة. من توجه إليه بصدق نحس ترى وبدت له معاني ما تسعها العبارة وبها صار ليله يلعبه نهارا. يا إلهي بطه ولأهل الطهارة والمهاجر عظيم الشان سامي الخفارة والفقيه المقدم سيد أهل الصدارة وابن سالم وكم من واج فيه النضارة. أصلح الشان يا مولاي واطفي الحرارة واجمع أهل الضلالة والحسد والقدارة. ننظر على ما طه قد بدت في جهارا تشرق أنوارها في الباطنة والظهارة. واحفظ الكل من أصحابنا واحمي جارا كل ساعة لهم تأتي بفضلك بشارة واجعل الكل في الفردوس يا الله قرارا مع رجال النقاء أجمع وأهل الصدارة. واجعل الكل في الفردوس يا الله قرارا مع رجال النقاء أجمع وأهل الصدارة منهج أهل الهدى لي يحكمون السيارة. والصلاة على من رافع الله منارا أحمد المولى
المصطفى والآله للطهرة والصحابة ومن رفع بصدق شعارا قل لطلابنا هبت نسيم البشارة يا هنهل صفا يا فوز أهل الطهارة.
ذمنا من أهل الصفا فذمنا في أهل الطهارة رجينا مراتب القرب من الدنو إليه ومن يتغلنا في من أشرق عليهم أنواره إن حنا عن الروح الطاهرة ورفعنا مراتب القرب الفاخرة ويصلح شؤوننا الباطنة والظاهرة فعملنا بما أهله في الدنيا والبرزخ والآخرة ونعجل بتفريق كروب المسلمين وجمع شمل المسلمين دافع البلاء عن المسلمين ورفع الأذايا والبلايا والرزايا في الظواهر والخفايا تحويل الأحوال إلى أحسنها وأن يعاملنا بفضله وما هو أهله مع صلاح الشام كله ودفع سوء أهله ويعاملنا بالإفضال في كل حال بلغنا من خيرات الدارين فوق الآمال في عافية وإلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صلِّ وسلِّم.